الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يقول شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى في كتابه الطيب النافع القول المفيد في أدلة التوحيد، قال رحمه الله تعالى: تحريم دعاء غير الله. بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وما ذكر فيه من الأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه تحريم دعاء غير الله، وأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء أكان المدعو حيا أم ميتا، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وقبل أن ندخل في بيان وتفسير بعض هذه الآيات في هذا الدرس مما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة، فنقدم مقدمة تكون نافعة بإذن الله جل في علاه. أولا، هذه المادة في لغة العرب دعا أصل يدل على أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام منك فتقول دعوت فلانا، هذا في لغة العرب. وأما الدعاء فكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والدعاء الطلب. الدعاء الطلب، فأنت لما تقول يا فلان اسقني أنت تدعوه يا فلان وتطلب منه السقيا. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والدعاء الطلب، والدعاء إلى الشيء الحث على فعله. فأنت تدعو مثلا للاستقامة على شرع الله وامتثال أوامره، تدعو لفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب، كما يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: الدعاء في اللغة والحقيقة هو الطلب، وبنحوه قال الشوكاني وغيره. الدعاء جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. عرف ذلك بالتتبع والاستقراء، أي أن علماءنا رحمهم الله تعالى استقرأوا نصوص الكتاب والسنة في هذه المادة دعوة، فوجدوا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين اثنين: دعاء مسألة، ودعاء المسألة أي دعاء الحاجة، طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. فتقول مثلا يا فلان اسقني، هذا طلب لجلب منفعة وهي السقيا، أو أن تقول يا فلان ادفع عني شر كذا وكذا أو ضرر فلان ابن فلان وهو قادر على ذلك، فهنا طلب لدفع مضرة. إذن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضرة. القسم الثاني دعاء عبادة، وهو رعاكم الله سائر العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك. إذن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفه لغير الله، ومن صرف شيئا منه لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، كمن صلى لغير الله أو ركع وسجد لغير الله إلى غير ذلك من العبادات. القسم الثاني وهو دعاء المسألة، وهو الذي بوب عليه الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب: تحريم دعاء غير الله. وعرفت تعريف دعاء المسألة: طلب ما ينفع الداعي في جلب منفعة أو دفع مضر. هذا رعاكم الله إذا كان من العبد، أي يدعو العبد ربه جل شأنه، فيطلب منه ما يريده من جلب منافعه ودفع مضاره يكون عبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. فدعاء المسألة أن يدعو العبد ربه مسألته عبادة لما فيه من التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ولما فيه رعاكم الله من اعتقاد أن الله جل وعلا كريم رحيم واسع الفضل إلى غير ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تريد الرزق فتقول: يا رزاق ارزقني، هذا في جلب منفعة. في دفع المضرة: أنت مريض فتقول: يا شافي اشفني. فالشافي من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إذن يكون عبادة إذا كان العبد يدعو ربه سبحانه في جلب منفعة أو دفع مضرة. دعاء المسألة يجوز أن يكون من المسلم أو العبد لآخر، بمعنى أن تدعو إنسانا آخر في جلب منفعة أو دفع مضرة، لكن لابد من توفر ثلاثة شروط حتى يكون الدعاء دعاء مشروعا. الشرط الأول: أن يكون ذلك المدعو حيا، أخرج الميت. الشرط الثاني: أن يكون ذلك المدعو حاضرا، أخرج الغائب ولا وصول إليه بوسيلة من الوسائل. الشرط الثالث: أن يكون قادرا، أخرج العاجز. إذن دعاء المسألة يكون من شخص لآخر إذا كان المدعو حيا حاضرا قادرا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله: وما أنت بمسمع من في القبور. إذن أن يكون المدعو حيا، فإذا دعا داع ميتا في جلب منفعة أو دفع مضرة فهو شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الله جل وعلا قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي الآية الأخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين الله سبحانه أن دعاء الأموات من دون الله سبحانه شرك، يكفرون بشرككم. فمن يدعو اليوم الأموات من دون الله جل وعلا في جلب منفعة أو دفع مضرة، وترى أن في كل بلاد يدعون فيها الولاية لشخص وأنه ولي، وقد يكون من أفجر خلق الله، فتراهم يبنون على قبره تلك المشاهد وتلك القباب، فيدعى من دون الله ويصرف له حق الله سبحانه من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك. فعندنا في ليبيا مثلا من أكبر هؤلاء الطواغيت عبد السلام الأسمر، الذي يظنه كثير من الناس من أولياء الرحمن، وهو من أولياء الشيطان، وقد دلت كتبه على ذلك. فيدعى هذا الرجل من دون الله، ترى من عامة الناس هداهم الله، إذا ألمت به ملمة قال: يا سيدي عبد السلام. يدعو عبد السلام الأسمر من دون الله وهو ميت، والله جل وعلا يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الشرط الثاني أن يكون حاضرا. أخرج الغائب، فالغائب إذا أمكن الوصول إليه بوسيلة من هذه الوسائل الشرعية كان في حكم الحاضر كاتصال بالهاتف وإرسال رسالة أو غير ذلك، كأن يتصل متصل بالشرطة لدفع أو رفع ضرر سارق في بيته، هذا دعاء. وإن كان بارك الله فيكم في معنى الاستغاثة أو هو استغاثة، فالاستغاثة من قسم الدعاء، فهو يطلب دفع ضرر، لكن هذا المدعو حي، نعم قادر، نعم هو قادر وحاضر، أو في حكم الحاضر إذا تم الوصول إليه بهذه الوسائل. فإن دعا غائبا في جلب منفعة أو دفع مضرة كما يفعل غلاة أهل التصوف لما غرس هؤلاء الأشرار في قلوب طلابهم وتلاميذهم ومريديهم أن إذا ألمت بك ملمة فادعني واطلب الغوث مني ولو كنت في البلاد الفلاني، فترى أنه يقول يا سيدي فلان، يا غوث فلان، يا المدد المدد، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا شرك أكبر لاعتقاده أن له تصرفا خفيا في الكون ولصرفه هذه العبادة لغير الله سبحانه. الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالذي يكشف السوء هو الله سبحانه. فلماذا لا تدعو الله وتدعو المخلوق الضعيف لتعلم أيها المسلم الكريم ضرر دعوة أهل التصوف أهل القبور الذين يدعون اليوم أنهم على الإسلام الوسطي هكذا يقولون، وأن المنابر قد خطفت، وأن البلاد بحاجة إلى بيان الوسطية، وكفى بهذه الفرقة ضلالة أن دعمت من قبل أعداء الإسلام، لتعلم علم يقين أن ما يدعون إليه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهم يدعون الناس إلى التعلق بالأموات بحجة أن لهم كرامات وأن هؤلاء من أولياء الله. سيأتي معنا من الأدلة في كتاب الله يخاطب الله فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فما بالك بمن دونه. إذن أن يكون حيا حاضرا أخرج الغائب، قادرا أخرج العاجز. فإذا دعوت حيا حاضرا قادرا يا فلان اسقني، وهو حي وهو حاضر وباستطاعته أن يأتي لك بالماء والسقيا أو أن يأمر غيره أن يأتي لك بالماء، فهذا جائز، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. إذن دعاء المسألة يكون عبادة إذا كان من العبد لربه، أن يدعو ربه سبحانه في جلب منافعه ودفع مضاره، ويكون جائزا من مخلوق لآخر إذا كان المدعو حيا حاضرا قادرا، ويكون شركا كما تقدم تفصيلا. فالشيخ عليه رحمة الله لما قال تحريم دعاء غير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يدعو عبد السلام الأسمر في حصول الرزق وحفظ المال ومجيء الزوج وكثرة الأولاد، الذي يدعو أحمد البدوي في مصر بالغوث والمدد والصحة والعافية وغفران الذنب ودخول الجنة، الذي يدعو عبد القادر الجيلاني فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذي يدعو العيدروس، والذي يدعو الحسن والحسين وعلي كحال الرافضة، يدعونهم من دون الله وهم أموات. وسيأتي معنا ذكر الأدلة التي ساقها شيخنا عليه رحمة الله. فتعلم دينك أيها المسلم الكريم، وتعلم التوحيد كي تعبد الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا هو الشرك، فهو أعظم المنكرات وأعظم الموبقات، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، هو الظلم الأكبر. إن الشرك لظلم عظيم، هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات عليه فهو في النار خالدا مخلدا فيها لا يروح رائحة الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وكلا نوعي الدعاء مختصان بالله تعالى، حقان له لا يصلحان لغيره، بل دعاء غيره بأحد النوعين شرك، كما تقدم معنا التفصيل. أما دعاء العبادة فالأمر ظاهر، وأما دعاء المسألة فكما تقدم التفصيل. فكم ترى اليوم ممن يدعو الأموات من دون الله؟ قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: والذي نعتقده وندين به الله أنه من دعا ميتا أو وليا أو غيرهما أو سأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فإن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين. هذه بعض النقول في هذه المسألة. فقوله تحريم أن دعاء غير الله محرم دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعلمت أن الشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. وتقدم معنا تعريف معنى الدعاء، قوله غير الله كل من سوى الله، على ما تقدم تفصيله ورعاكم الله. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من كتاب الله كثيرة ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين أن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك ومحرم. وهكذا هم أهل السنة، هكذا هم السلفيون، لا يحرمون لأهوائهم ولا يؤصلون لأجل آراء رجالهم، وإنما يأخذون الدين من الكتاب والسنة. فما أحله الله سبحانه وتعالى فهو الحلال، وما حرمه الله جل وعلا فهو الحرام. فقول الشيخ تحريم دعاء غير الله أي وأنه شرك بالله سبحانه. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يقول الله جل وعلا: إن يدعون هؤلاء المشركون الذين أشركوا مع الله غيره، الذين صرفوا حق الله لغيره، إن يدعون إن يعبدون من دون الله، من غير الله أو مع الله، إلا إناثا أصناما وأوثانا سموها بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. وفي حقيقة الأمر إنما عبادتهم للشيطان. قال الله: وإن يدعون، أي في الحقيقة أنهم يعبدون إلا شيطانا مريدا، شيطانا الذي هو عدوهم يريد إدخالهم النار، وهذا الشيطان مريد متمرد داع إلى الفساد والإفساد. فمن يدعوك اليوم إلى دعاء غير الله وعبادة غير الله فاعلم أنه شيطان مريد، وأنك تعبد الشيطان، لأن الله الرحمن أمرك بعبادته جل شأنه. فشياطين الإنس والجن يزينون للناس الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، وفي صورة أن هذا المدعو من أولياء الله المقربين إلى غير ذلك، فتعلم دينه. قال الله لعنه الله، الله سبحانه طرد إبليس من رحمته وقال هذا الشيطان لأتخذن، انظر يقسم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأتخذن من عبادك نصيبا أي جزءا مفروضا أي معلوما في إغوائهم وإضلالهم وصرفهم عن توحيد الله إلى الشرك بالله، صرفهم عن الإيمان بالله إلى الكفر به، صرفهم عن اتباع السنة إلى الوقوع في البدعة. فالله جل وعلا بين أن دعاء من يدعون من دونه حرام وأنه شرك وأنهم إنما يعبدون شيطانا مريدا. وقال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين الذين يدعونكم لعبادة الأنداد وصرفكم عن عبادة الله، أندعو الاستفهام استنكاري، أنعبد من دون الله من غير الله أو مع الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ هذا حال ووصف كل من عبد من دون الله، أنه لا ينفع ولا يضر. ومن كان لا ينفع ولا يضر كيف يدعى في جلب منفعة أو دفع مضرة؟ فالنافع الضار هو الله سبحانه، وهو الذي أمر عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد بالاستجابة، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه بين حال هذه المعبودات من أصنام وأوثان وأموات أنهم لا ينفعون من دعاهم ولا يدفعون ضرا ولا يضرون. ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا، أي ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله سبحانه وتعالى إلى التوحيد والإيمان، كالذي استهوته الشياطين، كمن أضلته الشياطين في الأرض عن طريقه ووجهته، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، حيران بين من يدعوه إلى الخير وبين من يزين له الشر، والموفق من وفقه الله. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا، أمرنا الله سبحانه أمر إيجاب لنسلم، لننقاد لتوحيد الله ونؤمن به لرب العالمين، مربيهم بالنعم، خالقهم ورازقهم. فبين الله سبحانه أن ما يدعى من دونه لا يملك نفعا ولا ضرا، ومن كان كذلك لا يدعى من دون الله سبحانه، لأن الدعاء يتعلق به جانبان. الأول جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع لله سبحانه يدعوه دعاء مسألة أو دعاء عبادة، والجانب الثاني جانب الربوبية، لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية، لأن الله جل وعلا إذا دعاه الداعي أعطاه واستجاب له. فهذه المعبودات من دون الله كمن يدعو عبد السلام الأسمر، هو لا ينفع ولا يضر، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يزين هذا الضلال لجهلة الناس والمسلمين؟ فعلى دعاة الضلال أن يتوبوا إلى الله سبحانه، وأن يعلموا أنهم شياطين يدعون الناس إلى النار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا الدرس تتمة، وصلى الله وسلم على نبي الأمة وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.